الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه ربي رحمة للعالمين، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم أيها الجمع الكريم والإخوة الأفاضل والمستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي لا يستغني عنه مسلم، خاصة في هذا العصر الذي فيه الغلو تجاوز حده، والغلو هو تجاوز الحد. فموقف الشرع من الغلو لا بد أن نقف وقفات لنعرف الغلو وموقف الشريعة الإسلامية منه. فالشريعة الإسلامية هي الشريعة الوسطية، حذر الله جل وعلا من الغلو فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تغلوا في دينكم، خطاب، لأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى غلوا في دينهم وتجاوزوا الحد في دينهم حتى صرفوا العبادة لغير الله. هذه أعظم وأشر أنواع الغلو، أن يعبد غير الله جل وعلا. فعبدوا عزير، وعبدوا المسيح عليه السلام، وجعلوا الألوهية في ثلاثة، نسأل الله العفو والعافية. هذا كله غلو من شدة محبتهم لأنبيائهم، غلوا فيهم حتى أنزلوهم منازل الألوهية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فلذلك الغلو أول ما ابتدأ من الملل، من الأمم الماضية حدث عندهم الغلو. وأول من حدث عندهم الغلو قوم نوح عليه الصلاة والسلام، كانوا يحبون اللات والعزى ومنات محبة عظيمة، ثم ماتوا، كانوا رجال صلحاء، فحزنوا عليهم أشد الحزن، وشعروا بفراغ كبير بعد وفاتهم، فوسوس إليهم الشيطان أن يصنعوا لهم صور تذكرهم بهم، فإذا كسلوا في العبادة ونظروا إلى تلك الصور نشطوا. ثم مات ذلك الجيل، فجاء جيل آخر فقال: هؤلاء كانوا آلهة للسلف السابق فعبدوهم. هكذا وصل الغلو، مع أن المعبود هو الله سبحانه وتعالى، حي لا يموت، فليس هناك داعي إذا فقد صالح أن يأتي من يذكرنا بالله، لأن الله حي لا يموت. ولذلك حذرنا هذا الدين العظيم أن نقع فيما وقعوا فيه. لذا قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأمة الإسلام أمة وسطية، والوسطية هي المعتدلة في جميع أمورها، المتوازنة التي لا يمكن أن يغلب جانب على جانب، عندها التوازن. ولذلك، لأنها أمة وسطية، فهي خير أمة أخرجت للناس، ولأن أمة وسطية فهي عادلة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلذلك أمة الإسلام أمة وسط، أمة وسطية في الخيرية، في العدل، في العبادة. تعالوا لننظر إلى الوسطية التي يريدها الله منا سبحانه وتعالى، ووصفنا بها وحثنا عليها. الأمة الوسطية هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لننظر مثلا اليهود غلوا في أنبيائهم وكفروا عيسى عليه الصلاة والسلام، بل وصفوه بأوصاف بشعة. فجاءت أمة واليهود والنصارى ضد اليهود في عيسى، ماذا فعلوا؟ يعني اليهود كفروا عيسى، والنصارى أله عيسى، فجاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأخذت بالوسط، فلم تصنع كصنع اليهود ولم تصنع كصنع النصارى، فأخذت المرحلة الوسطية في عيسى، فشهدت له بالخيرية وأنه نبي من أنبياء الله، وإنه من خيرة خلق الله، وأنه كلمة من الله ألقاها إلى مريم بروح منه، فخالفوا اليهود وجاءوا إلى النصارى قالوا إنه مخلوق وليس بخالق وبشر، فأخذنا مرحلة إيش؟ الوسط. بين اليهود والنصارى، حتى في الذبح النصارى يستهينون في أمر إراقة الدماء في الذبح، واليهود يشددون. فجاءت أمة الإسلام في الذبائح فأخذت المرحلة الوسطية، لا غلو اليهود ولا تساهل النصارى، قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين. في مسألة التطهر، أن اليهود غلوا حتى أن الإنسان إذا قضى حاجته وغسل الماء يأتي بشيء قريب من حصى حاد أو ذا حتى يستبرئ تماما من البول، والنصارى لا، لا يستبرئ. فجاءت أمة الإسلام فعاشت الوسطية. نحن وسطية كأهل السنة والجماعة، بين القدرية وبين الجبرية. فالقدرية يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، اللي هو المعتزلة ينفون أن الله يخلق فعل الإنسان، يقول لا، الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. وجاءت الجبرية وقالت إن الإنسان مجبر، يعني القدرية نفوا بأن لله مشيئة. وجاءت الجبرية ونفت بأن يكون للإنسان مشيئة، قالت الإنسان زي الأوتوماتيك يمشي غصب. وجاء أهل السنة فأثبتوا لله مشيئة وللعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن عشنا المرحلة الوسطية. نأتي إلى مسألة المرجئة والخوارج في مسألة الأحكام. فالمرجئة يرون مجرد لا إله إلا الله تدخل الجنة مهما عملت من عمل، لو ما تعمل عمل، بل وصل ببعضهم من المعرفة القلبية. وجاءت الخوارج وقالت مرتكب الكبيرة في النار مخلد، وجاء أهل السنة قالوا لا، لا نوافقكم أيها المرجئة في مسألة عدم العمل، ولا نوافقكم أيها الخوارج في مسألة الكفر بالكبيرة. نقول لابد من العمل، ولكن الكبائر لا تخرج من الملة. نأتي في مسألة علي رضي الله عنه، فالرافضة غلوا في علي حتى جعلوه يعلم الغيب، وجعلوه يتصرف بالكون، هو والحسين والحسن وبقية الأئمة رضوان الله عليهم. وجاء الخوارج وكفروا علي رضي الله عنه، شف أناس غلوا في علي وأناس كفروا علي، يعني مثل النصارى اليهود والنصارى في مسألة عيسى، بل قتل الخوارج علي، وهذا من الغلو، لأن الخوارج من شدة غلوهم قتلوا الصلحاء، فقتلوا عثمان وقتلوا علي رضي الله عنه. لكن خلنا الآن مرحلة علي رضي الله عنه، فقتلوا علي حتى قال قاتل علي عبد الرحمن بن أبي ملجم، حتى قال شاعر الخوارج عمران بن حطان يثني على قاتل علي فيقول يا ضربة من تقي. من هو التقي عنده؟ عبد الرحمن بن أبي ملجم يصف بأنه تقي. يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش قربانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله برهانا، والعياذ بالله. يقول أكثر إنسان يأتي بالحسنات هذا القاتل، نسأل الله العفو والعافية. ورد عليه السني السلفي يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذا العرش خسرانا، إني لأذكره حينا فألعنه وألعن النذل عمران بن حطانا. إذن هنا الآن أناس كفروا علي رضي الله عنه، وأناس أوصلوه إلى مقام علم الغيب والألوهية، نسأل الله العفو والعافية. جاء أهل السنة لا، ترضوا على علي وشهدوا بأنه رابع أربعة في الإسلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلهم أربعة بعد الرسول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وشهدوا له بالجنة، وشهدوا له بأن الله يحبه، بأن الله يحبه، وبأنه يحب الله، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، وبأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأنه خير من خيرة أهل الإسلام، وإنه ممن غفر الله له، وذكروا المزايا العظام في حقه. فعشنا المرحلة الوسطية هنا. نأتي لمرحلة الصحابة، نجد الرافضة كفروا جل الصحابة، ونجد غلاة الصوفية غلوا في الصحابة وعبدوا بعض أضرحة الصحابة، فجئنا وأنكرنا من كفروهم، واستعذنا بالله من شرهم، وأنكرنا من غلوا بهم، واستعذنا بالله من شرهم، فأخذنا بالزمام الوسطية. إذن هذه المزية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. المتنطع هو المتكلف المغالي فيه الذي يتجاوز الحد.
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين،
إياكم والغلو في الدين. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يصلي على غير قدر استطاعته. ولذلك لما أتى جمع من صحب محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمهات المؤمنين فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقلوها، فقالوا: لا مقارنة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فمن شدة حماسهم رضوان الله عليهم قال أحدهم: أنا بعد اليوم لن أتزوج النساء، سأتفرغ للعبادة. وقال بعضهم: لن أفطر ولا يوم، خلاص أنا طول الدهر صائم. وقال بعضهم: أنا خلاص قررت أقوم الليل كله. وبعضهم قال: لا أكل اللحم. المهم تعددت. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: ألا إنني أنام وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا، ما هي بالمسألة مسألة عاطفة تأتي للإنسان وحماسة ثم بعد ذلك تورده المهالك. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. يعني من حاول أن يغالب هذا الدين فإنه منهزم في النهاية. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. لا يمل الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. فإذا الغلو حدث في هذه الأمة، وأول من غلا هم الخوارج، وهي من أشر الفرق التي خرجت في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا، أشر فرقتين: فرقة الخوارج والرافضة. يعني في زمن يكون الخوارج شر من الرافضة، في زمن يكون الرافضة شر من الخوارج. يعني ما أخذين يا هذا الترتيب الأول الترتيب الثاني وتبادلون الترتيب. لذلك يقول الإمام ابن حزم الأندلسي، أندلسي الحين مو بنجدي عشان ما حد يصجنا، يقول: أما الخوارج والرافضة فنفعهم للإسلام وفتحهم البلدان ونشرهم للدين ما حدث، وهو أمر لا يحتاج إنسان يتكلف فيه، لا يذكر في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنهم نصروا الدين، لا هذه ولا تلك، لأنهم هم الغلاة. غلوا في الاعتقاد في غير الله سبحانه وتعالى وعبدوا غير الله، وهؤلاء غلوا في التكفير وإراقة الدماء. ولذلك نجد من خوارج هذا العصر من لا يتقربون إلى الله إلا بدماء المصلين. أسلافهم تقربوا إلى الله بدم عثمان ودم من؟ علي. وهؤلاء يتقربون إلى الله بدم رجال الأمن ودم المصلين، نسأل الله العفو والعافية، دماء الموحدين، دماء رجال الأمن في بلاد الحرمين، حامية حمى الدين وحارسة العقيدة وحاميتها. ويتقربون إلى الله بقتل الآباء والأعمام والأخوال وأبناء العم، والرسول صلى الله عليه وسلم بين عن هذا القتل: يقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم عنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون بقول خير البرية لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. يصلون ويصومون ولا يذكرون إلا الله، لكن جاءتهم مشكلة في الاعتقاد، مشكلة في العبادة، مشكلة غلو وتجاوزوا الحد وخالفوا الشرع. ولذلك بعض أحيان الغيرة للدين تأتي بمصائب لأصحابها. الرجل شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في شرحه لكتاب التوحيد لما أتى لحديث الرجل الذي قال لما رأى سدة إسراف صاحبه على نفسه قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من الذي تألى علي؟ لقد غفرت له وأدخلته الجنة وسخطت عليك وأدخله الله النار. يقول ابن باز رحمة الله عليه في شرحه وهذا رجل يحب الخير وقاده إنكار المنكر إلى غيرة تجاوزت الحد، إلى غيرة لا يحبها الله، فقادته هذه الغيرة إلى أنه تدخل فيما هو حق لله المغفرة والرحمة وتصرف في ملك الله وحكم أن الله لن يغفر لفلان، فجريرته أشد من جريرة الأول، لأن الأول مسرف على نفسه تقصيره بحق نفسه، الثاني لا تدخل في حق الله سبحانه وتعالى. فهذه الغيرة بعض أحيان هذا اللي اسمه الغلو تجاوز الحد، فقادته تلك الغيرة إلى ما لا تحمد عقباها فأوقته في المهالك. ولذلك أحد الخوارج يقول للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، تتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجور، إذا ما عدل محمد صلى الله عليه وسلم من الذي يعدل؟ إذا تشكك في عدالة محمد صلى الله عليه وسلم، في عدل محمد صلى الله عليه وسلم، إذا خلاص لن يبقى على وجه الأرض عادل. أكبر خلق الله وخيرة خلق الله، ومع ذلك يصفه بهذا الوصف الذي لا يليق. فلذلك الغلو يقود صاحبه إلى المهلكة. هذا الرجل لما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالظلم بادر بعض الصحابة لقتله لأنه انتقص من مقام النبوة، مزكى من الله محمد صلى الله عليه وسلم، تقدح في التزكية، تقدح فيها، هذا قدح في الشرع كله. لكن من سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم كفهم عن قتله وبين بأن هذا الرجل سيكون له نسل شر منه، ووالد وما ولد. من أثار الغلو في الدين وجود جماعات، وهذه الجماعات هي التي جلبت المصائب، فكل يغلو بجماعته وكل يغلو فجماعات دينية متعددة في العالم الإسلامي، جماعات سياسية، جماعات دينية، كل هؤلاء يغلون في قادتهم ويصل ببعضهم تكفير غير قادتهم. وقادتهم أيضا قادهم هذا الغلو خاصة الجماعة التكفير والهجرة إلى الخروج على الحكام، وإلى الافتئات على الحاكم، وإلى قتل المخالفين في الدين، وإلى أنهم شرعوا في دين الله الاغتيالات. ومن الحمق ما عندهم علم، بعضهم لما تناقشه تقول الاغتيالات من المحرمات بالشرع، وش يقول؟ وش يستدلون به؟ شف من السفاهة وقلة العلم وش يستدلون فيه. يقولون أن بعض الصحابة قتلوا كعب الأشراف وقتلوا أبو رافع. من الحاكم الذي أمر بقتل كعب الأشراف؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن الرسول صدر حكم شرعي من الحاكم، وكلف محمد بن مسلم بتنفيذه، وصدر حكم شرعي من الحاكم بقتل أبو رافع، وكلف عبد الله بن عتيك بتنفيذه. إذن هذه أحكام شرعية صدرت من الحاكم، يبقى اغتيالات. الاغتيالات لو كل واحد يا أخوان أنكر المنكر بيده وش يصير؟ وش تصير؟ أولا تقدير المنكر يتفاوت باعتبار هذا منكر وهذا منكر من شخص آخر ولا لا؟ لأن يعود للأفهام، يجيك عامي له فهم، ويجيك متوسط في العلم له فهم، ويجيك طالب علم له فهم، ويجيك عالم له فهم ولا لا؟ وكل بيرى هذا منكر ويقضي عليه، وش يصير؟ وكل واحد يقتل واحد يقول رأيته على منكر. إذن أنيط تنفيذ الأحكام الشرعية، شوفوا بمن؟ بالإمام. شوفوا من واجبات الإمام ومن خصوصية الإمام ومن حقوق الإمام، قال العلماء صلاة الجمعة لا تقام إلا بإذنه، وصلاة الاستسقاء لا تقام إلا بإذنه، وقنوت النازلة لا يقام إلا بإذنه، والجهاد لا يقام إلا بإذنه، وإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام لا تقام إلا بإذنه. حتى تنظم الأمور ولا تصير فوضى. تصير خلاص وكل واحد يقتل واحد يقول والله لقيته على منكر. بل حتى الرجل لو أتى ووجد رجل مع امرأته لا يجوز له أن يعتدي عليهما. وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ التمس أربعة شهود. طبعا التماس أربعة شهود هذا مستحيل، لكن الإسلام ليبين أن الأمر ليس لك. وهل ويقال العلماء ما أقيم حد بشهادة شهود ولا يمكن يقام. من الصعوبة بمكان رجل مع امرأة ويمارس معها البغاء وأربعة شهود يرون الميل، ما باكي ما مستمر فيها. طيب وش يسوي؟ شوفوا حكمة الشرع ليقفل باب الغلو. تعال أمامك ثلاث خيارات. الخيار الأول الستر، الخيار الثاني الفراق، الخيار الثالث ترفع القضية لمن؟ للحاكم. فإذا أنكرت لجأت الخيار الرابع وشو؟ الملاعنة. ما تبغى تستر خلاص قررت روح لاعن. طيب يجيك واحد يقول غيره، عندنا غيره، لكن فإن الله أغير مني، فإني أغير من سعد وإن الله أغير مني، يعني أنا الذي فرضت عليكم هذا ترى أنا أغير من سعد رضي الله عنه، والذي فرض علي هذا هو أغير مني ومن سعد، طيب نجي لما وراء الأسطر، نجي لمقصد الشرع. لو رجل حدث بينه وبين زوجته مشكلة عائلية وتجاوز الحد وذبحها، صح؟ ثم أتى لأهلها، والله لقيتها مع واحد وذبحتها، تبغون الستر ولا؟ صح؟ لا يا حبيبي، لقيت مع واحد الشرع أعطاك الحلول، أعطاك المقترحات. تعتدي؟ لا. تشوه سمعة بنتنا؟ لا. لكن لو كان مفتوح الباب وش تصير؟ كل عربيد وكل سكير وكل رجل يصير له مشكلة مع زوجته يعتدي عليها، ثم يأتي للعرض ويقتل أخته ويأتي للعرض ويقتل ويأتي للعرض. فمهما كانت غيرتنا على أعراضنا ضبطها الشرع، يغلق باب الغلو حتى ما تصير الأمور فوضى وتصير هكذا. وصل بالجماعات الغلو إلى تحريم الدخول المدارس. شباب تخرجوا من الثانويات متفوقين تقودهم الرغبة للبزوغ، فيلتقون مع بعض هؤلاء ثم يسرق. ويش أنت؟ حرام الدراسة، يحرمون عليه، استغفر الله واتوب إليه، فيقول حرام عليك أنك تدرس، ويحرمون عليه الوظائف. ووصلوا بعد ذلك، شوف هم كفروا من تعرفون يسمون العلماء التسلسل، كفروا الحاكم ثم قالوا أعوان الحاكم ثم قالوا جند الحاكم ثم قال الموظفين اللي تحت سلطة الحاكم ثم قال الذين راضوا، فكفروا الجماعات كلها، فحرموا التعليم، حرموا الصلوات في المساجد، قالوا هذه مساجد أسست على غير تقوى من الله. هذا موجود، ما نتكلم عن سباحين حنا ولا نتكلم عن أشياء ما هي موجودة، والله موجودة. حرموا الدراسة وحرموا الصلاة في المساجد، قالوا هذه الإمام هذا كافر ما يجوز يصلي خلفه، استغفر الله واتوب إليه، والذي ينادي للصلاة كافر، والجماعة كفار، ما باقي إلا هو وثلاث معه، والبقية كلهم كفار. كفروا المجتمعات واستحلوا الدماء، ثم قادهم بعد ذلك إلى تحريم البقاء، فهاجروا، بعضهم هاجر إلى البادية وبعضهم إلى المزارع، وجلسوا لهم في البران نصب الخيمة، المجتمع كافر والأمة كافرة، ما بقى مسلم إلا هو، وبعضهم جلس في مزرعته وثلاثة أربعة اللي على التوحيد على باله، والبقية كلهم خرجوا من ملة الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. فقادم هذا إلى هذه الأمور المخيفة. لو كان عندهم فقه، دين الإسلام يزيد ولا ينقص؟ يزيد، هم يقولون ينقص. يعني لو جيتهم قالوا على بناء على رأيهم، ما فيه في كل مجتمع على رأيهم إلا مسلم عندهم إلا 100 ولا 200 واحد، والبقية خلاص طلعوهم. فأدى هذا إلى تشويه صورة الإسلام وتنفير غير المسلمين، فبدأوا لأنهم استباحوا القتل، بدأوا بالحزامات الناسفة، أي تجمع يتقربون إلى الله بقتل أصحابه، يدخلوا لك سوق ويفجرون، ويدخلون لك مسجد ويفجرون، ويدخلون لك معبد ويفجرون، ويدخلون لك مكان عبادة ويفجرونه، ويدخلون لك مطار ويفجرونه، ويركبون طيارة ويفجرونها، ويركبون قطار ويفجرونه، يقتلون الصغار والكبار والذكور والإناث، ضيقوا على المسلمين في تلك البلدان، شوه صورة الإسلام، شددت الرقابة على المسلمين، فرضت القوانين الصارمة عليهم، عرضت الأقليات المسلمة في بعض البلدان للخوف. صدقوني إخوان أن بعض المسلمين أصبح لا يصلي وهجر المساجد، يقول لو أصلي سأتهم أني إرهابي، بل بعضهم تخلى عن هويته الإسلامية، بل بعضهم بدأ يسمي ولده بأسماء غربية في بلادهم، ويخرج من مدارس الجماعات المدارس الإسلامية ودخل بلدانه ويعطيه اسم غير مسلم ودخل مدرسة غير مسلم وخلاص هذا ولدكم تولوه. ليش؟ هذه كلها من تصرفات هؤلاء الذين لا يأتي بفعل لا يأتون للإسلام بخير قط، فهم ارتكبون حماقات رعناء أدى فعلهم هذا إلى تراجع جهود الدعوة الإسلامية. تراجعت الدعوة في تلك البلدان تراجع مخيف، تضييق الخناق على المؤسسات الخيرية في كل دول العالم، لأنهم استغلوا بعضهم استغل بعض الأموال واستحملها في غير ما يرضي الله جل وعلا، مما وجد مبرر إلى أن العالم يضيق على أمة الإسلام. تعريض رموز الإسلام للإساءة، فأسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أسيء للأئمة الأربعة، أسيء لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أسيء لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ثم يأتون الكلام محمد بن عبد الوهاب ولا كلام ابن تيمية ولا كلام الإمام أحمد، ثم يختزلون منه مقطع ويستدلون به لأفعالهم، ثم يأتي أعداء الإسلام فيأخذون هذا المقطع، يلا هذا كلام محمد بن عبد الوهاب ولا هذا كلام ابن تيمية، فوجدوها فرصة لأن يطعنوا في رموز الإسلام. من أول الناس تحب تبذل لبناء المساجد وبناء المراكز الإسلامية في الخارج، الحين ما عاد يبغون، يقول شو أحول فلوس أورط نفسي سأجعل تحت المساءلات. أتاحوا الفرصة للمتربصين بالإسلام أن يحرضوا عليه، وشوفوا في الإعلام خاصة الغربي تحريض على رموز الإسلام، بل حتى وصلت إلى أنهم يطالبون كل مولود مسلم يوضع فيه جهاز يراقب إذا كبر، عشان إذا كبر لا يصير إرهابي، عشان نعرف أنه متخبي نتابعه. والله عرضت هذه وقدمت كمقترحات ونوقشت، كل هذا من أثار الغلو. أضعف التأثير الإقليمي للدول الإسلامية، فأصبحت الدول الإسلامية كل يوم تبرر، يا ناس حنا ضد الإرهاب. المملكة جزاها الله خير أنشأت مراكز لمكافحة الإرهاب، مراكز لدراسة الإرهاب، تمد يدها لكل من يريد أن يحارب الإرهاب، تشجع كل من يتصدى للإرهاب، تحفز، كل هذا لندفع التشويه الحاصل. كل هذا نتيجة تصرفات رعناء من ناس ما تجاوز عددهم 3000 ولا 5000 شخص أو 10000 شخص أو 20000 شخص، خلينا نقول 100000 شخص، شووه صورة 1.5 مليار. أصبح المسلم اللي يطالب بحقوقه خلاص يوسف إرهابي، أصبح أي عدو لك خلاص على طول، إذا أراد أن يغلق الحوار معك قال أنت داعشي ولا إرهابي، يا خلاص أنت يبدأ عن هذا يدافع عن نفسه، تحاور في مسائل في الاعتقاد، مسائل في قوه أنت داعشي خلاص. فوصفت رموز الإسلام بهذا، نسأل الله العفو والعافية. تعرضت الدول الإسلامية للحصار الاقتصادي، أقاموا ثورات يعني أشياء
لا تخطر على بال.
ما هو أسباب الغلو؟ أولا الجهل، لا يقع في الغلو إلا جاهل، فهو جاهل ويتلقى عن أهل الجهل اللي ما يعرفون الأحكام الشرعية. يعني مثلا من أسباب الجهل، الجهل في اللغة العربية، الذين يبنون الأضرحة على القبور ايش يقولون؟ يقولون نهى رسول الله من البناء على القبور، لكن بجنب القبور لا، على يعني فوق. طيب حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، والنار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، يعني بجوارها، صلب أنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع. حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، جهلهم في اللغة العربية، جهلهم بالجمع بين الأحاديث. مثل الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، ماذا يستدلون؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب الذي قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ماذا قال؟ قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. ورغم أنفك يا أبا ذر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لو جمع بين الأدلة ضبطت له. جهلهم بسنن الله الكونية، فالإسلام تأتي مرحلة يقوى ومرحلة يضعف، فتأتيهم انهزامات. الإسلام في مرحلة مكة كان ضعيف جدا جدا، إلى قبل معركة بدر ضعيف، إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قمة، ثم واصل القمة ولا لا؟ إذن الإسلام ستأتي كل هذه المراحل، فهم للهزام النفسي ويستعجلون النتائج ويشوفون يجي وقت الغلبة لأهل الشر. نقول اصبروا واحتسبوا تحملوا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم. فلو يعلمون سنن الله الكونية ما فعلوا هذا. من أسبابها اتباع الهوى، فيتبعون أهواءهم، والهوى يقول له كفر، والهوى يقول هذا الفعل كفري، ويقول الهوى هذا لا، الإسلام ما يقبل هذا، فاتبعوا الهوى. من أسباب التعلق بالهوى المنامات. الآن فرقة جهيمان وهي من أوائل الفرق الغالية في الدين في هذا العصر، سبب مصيبتهم الكبرى والشيء منامات. رأوا منامات في رجلنا المهدي، ولذلك كل الفرق المهدوية التي تدعي المهدي غالبها تنبني على منامات. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلق بشيء وكل إليه، فيبنون على منامات ورؤى. عملت الأضرحة والقبور على منامات. طيب نعالج الغلو بطلب العلم من أهله، الأثبات، وقبل هذا وذاك الاعتصام بالكتاب والسنة. لقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله، ما أنتم ضالين، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أيضا لزوم الجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السمع والطاعة لولي الأمر بالمنشط والمكره. منها أيضا معرفة أن ديننا دين الوسطية، فإذا تعلم الإنسان وعرف أنه الدين وسطي خلاص لا يمكن أن يقع في الغلو. فالغلو باب شر ونتائج شر وعواقب شر. دين الإسلام دين التوازن، دين الاعتدال، دين منهجي. فلذلك أقول لنفسي ولكم أحبتي الكرام أن الغلو لا يأتي في الاعتقاد بخير، ولا بالأحكام بخير، ولا للأمة بخير، ولا للأشخاص بخير. ولا للبلاد بخير. لاحظوا، أناس سووا مسلمين ويكفرون عثمان رضي الله عنه، يكفرون عثمان الذي يقول صلى الله عليه وسلم عنه: ما ضر عثمان ما فعل، بعد اليوم كفره رضوان الله عليه، وأراق دمه وتقربوا إلى الله بقتله، وتقربوا إلى الله بقتل علي، نسأل الله العفو والعافية رضي الله عنه. فلذلك لنحرص كل الحرص على تربية أنفسنا وتربية أولادنا على الاعتدال وعلى الوسطية، وعلى أن نأخذ من مشرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة. أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا جميعا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله أن يحفظ لبلادنا أمنها وإيمانها وسلامتها وإسلامها، وأن يوفق ولي أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصية خادم الحرمين الشريفين وبولي عهده وولي ولي عهده للبر والتقوى، وأن يجعل أعمالهم في رضاه، وأن يصلح البلاد والعباد، وأن يولي على أهل الإسلام خيارهم ويكفيهم شر شرارهم، وينصر المجاهدين الذين يجاهدون على حدود بلادنا، ويرفع اللأواء والفتن عن بلاد الشام والعراق وسوريا ولبنان واليمن، وأن يرفع بها راية السنة، وأن يقمع بها راية البدعة، وأن يرحم ضعفهم ويجبر كسرهم ويقوي عزائمهم ويرحمهم برحمتهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. أشكر لوزارة الشؤون الإسلامية ولفرع منطقة الرياض ولمكتب توعية الجاليات ولهذا الجامع المبارك وللقائمين عليه، فأسأل الله أن يبارك في الجميع، وأن يبارك في هذا الجامع ومن بناه ومن أمن الناس به ومن أذن به ومن قام على شؤونه، وأن يبارك بأهل هذا الحي، وأن يبارك بمن صلوا معنا أجمعين، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يصلح لنا النية والذرية والأزواج والأولاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.